الملك لا شريك لك لبيك.
الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لازلنا أحبتي مع برنامجكم كنوز الحرم، وفي هذه الحلقة جئنا لنحدثكم عن بلد، لكنها ليست كأي بلد، بلد من أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، إنها دار الإيمان، وإليها يأرز الإيمان في آخر الزمان، يعني يجتمع الإيمان مرة أخرى في آخر الزمان، وعلى مداخلها حراس من الملائكة الكرام، بلد لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، وهي آخر مدن الدنيا خرابا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إنها بلد هي مضجع أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، وهي بيته، وهي حرم الله وحرم رسوله ومهبط وحي نبيه، هي قرة العين، هي حبيبة القلب. هنيئا والله لمن نزه خاطره في ربوعها وفي محاسنها. أراكم أحبة الكرام قد عرفتموها، حديثي إليكم في هذه الحلقة عن طيبة، حديثي إليكم عن طابة، عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على ساكنها صلوات ربي وسلامه عليه. دار الحبيب، دار الحبيب أحق أن تهواها، وتحن من طرب إلى ذكراها. طابت فإن تبغي التطيب يا فتى، فأدم على الساعات لثم فراها. إنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أسمائها بيت الرسول. قال سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، من بيتك، فسماها بيت الرسول. من أسمائها الحبيبة، المدينة هي الحبيبة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فهي الحبيبة. من أسمائها الدرع الحصينة، لرؤيته عليه الصلاة والسلام يوم أحد قال: رأيت كأني في درع حصينة، وفسرها بأنها المدينة. المدينة هي دار الأبرار، المدينة هي دار الأبرار من المهاجرين والأنصار، المدينة هي الشافية، المدينة هي الفاضحة الكاشفة، لأن الله تعالى فضح فيها وعلى أرضها المنافقين والمنافقات. وقد ورد النهي، وإن كان الحديث ضعيفا، ورد عن تسمية المدينة بيثرب. قال عليه الصلاة والسلام: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، إنها أو هي طابة، هي طابة. وهذا الحديث حديث فيه ضعف، لأن يثرب مأخوذ من الثرب وهو الفساد ومن التثريب، وهي المؤاخذة بالذنب والتوبيخ. ولذلك نحن نعرف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الأسماء، كان عليه الصلاة والسلام يختار أجمل الأسماء وأحسن الأسماء، سواء للمواليد من أبناء المسلمين، أو للأماكن التي يمر بها، أو للبقاع التي يعيش فيها. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يختار الاسم الحسن، ويكره الاسم القبيح الذميم الذي يؤدي إلى معان سيئة، والذي يعني ينغص على صاحبه طوال حياته، ينكد عليه صفاء عيشه حينما يعيره الناس باسمه أو باسم جده أو باسم أبيه. ورأينا هذا من حال النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة جدا، رأيناه كيف بدل وغير اسم أحد أصحابه إلى عبد الله ذي البجادين، بعد أن كان اسمه عبد شمس أو عبد شمس، قال: لا، أنت عبد الله، وسماه ذا البجادين لما شق ثوبا فدار به نفسه وعورته بعد أن طرده عمه الذي كان يربيه أو أبوه. وغير اسم أحد أصحابه من جعيض، وهو نبات أو زرع كريه الرائحة، غيره وسماه عمرا، وهكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدل ويغير الأسماء. كان حينما يسلك طريقا عليه الصلاة والسلام يسأل، سأل يوم خير: ما اسم هذا الطريق؟ قيل: اسمه عسير أو عسير. قال: وهذا الطريق؟ قيل: مرحب. فمشى أو سار في طريق مرحب. وترك الطريق الآخر، ليس تشاؤما، ولكن هذا من باب الفأل الحسن، ومن باب أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نختار لأنفسنا ولمؤسساتنا ولأماكننا أفضل الأسماء إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. جد سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يعني كان اسمه حزن، فجاء آخر أو جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال بل سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي وجدي، يعني أنا مرتاح لهذا الاسم، طالما أن اللي اختار الاسم أبي أو جدي أنا مرتاح لهذا الاسم، عايز أكمل بهذا الاسم. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: فلا تزال فينا الحزونة إلى اليوم. يعني كأن الاسم ينطبع على صاحبه، يؤثر في المسمى، يؤثر في صاحبه، نعم يؤثر، نعم يؤثر. قال لا تزال فينا الحزونة إلى اليوم. المدينة وما أدراكم المدينة، ننتقل بكم الآن أيها الأحبة إلى فضائلها، إلى بركاتها، وهي كثيرة جدا. وأتذكر وأنا أبدأ الكلام عن المدينة وفضائل المدينة قول القائل: ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيض علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود. الذي يذهب إلى هناك يتذكر إخوته في الله بدعوة طيبة، لأنه الآن في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. من فضائل هذه المدينة وبركاتها أيها الأحبة أن القليل فيها يغني عن الكثير، القليل في المدينة يغني عن الكثير. أتدرون لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا لها ولثمارها ولأهلها بالبركة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس إذا رأوا الثمر أتوا به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. التمر المعروف هذا، تمر المدينة طبعا هو أشهر التمور بكل أنواعه، التمر أو الرطب هذا لما كان يظهر على النخل تظهر اللي بيسموها البشائر أو البشاير، يعني بشاير هذه التمور والرطب، كان أهل المدينة يأتون بهذه البشائر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة هذا طبع موجود في أهل المدينة إلى يومنا هذا، أنا رأيت هذا بنفسي، يعني إلى يومنا هذا أهل المدينة حينما يبدأ الثمر في الظهور، يبدأ التمر في الظهور يعني على النخيل، يذهب به إلى وجهائهم وإلى كبرائهم وإلى علمائهم، هذا طبع فيهم إلى يومنا هذا، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الثمر. فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يدعو لهم ولثمرهم بقوله: اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. بل قال عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ذات يوم للمدينة وما فيها، قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وأنا عبدك ونبيك، وإنه يعني إبراهيم دعاك لمكة، فاكرين دعاء إبراهيم لأهل مكة ولمكة: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعوة خليل إبراهيم، وأصبحت مكة بعدها وإلى يومنا هذا تنعم في الليل وفي النهار بالخير والرخاء والنماء والازدهار والمال والتجارة وكل شيء بفضل من الله عز وجل. أسأل الله أن يديم عليها وعلى بلاد المسلمين ذلك. فالنبي يقول: وإنه يعني إبراهيم دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة ضعفي ما دعا إبراهيم لمكة. انظر إلى البركة التي ستحل في هذه الأرض في المدينة. هذه البركة أيها الأحبة رآها النبي عليه الصلاة والسلام ورآها أصحابه، حتى والنبي بينهم عليه الصلاة والسلام. لا أنسى أبدا يوم الخندق والناس في ضنك شديد في المدينة، ربط النبي وربط أصحابه على بطونهم الحجارة من شدة الجوع، المدينة محاصرة ولمدة طويلة، فماذا يصنع عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام؟ مسألة يعني ضنك جدا، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظن الناس بالله الظنون في المدينة في غزوة الخندق والأحزاب. تأتي جارية صغيرة ومعها بعض تمر، حفنة من تمر صغيرة جدا، غداء لأبيها وخالها، ف فيأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تضعها على ردائه، ثم يدعو الله تبارك وتعالى فيزداد هذا التمر زيادة عجيبة وينمو نماء عجيبا سبحان الله القدير، حتى يأكل منه القاصي والداني. وجاء في صحيح مسلم وغيره قصة جابر بن عبد الله وغيرها من القصص، وهي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يأتي إلى امرأته، إلى زوجته في البيت، ويقول لها: هل عندك من طعام؟ قالت: لما؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالي كذا وكذا، يعني الجهد والجوع، وأريد أن أدعوه إلى غدائنا. قالت: ما عندي في البيت إلا حفنة من شعير صغيرة يعني. قال: وأنا عندي عناق. العناق هو الجدي الصغير، الجدي الماعز الصغير جدا يعني. فذهب الرجل إلى العناق فذبحه وجهزه، وقامت امرأته لتطحن الشعير وتخبز الشعير. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وهمس في أذنه، قال: يا رسول الله، غداؤك عندنا اليوم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديا لينادي في الناس: غداؤكم في بيت جابر بن عبد الله، في المسلمين، في كل المسلمين. طبعا جابر سمع الكلام، الرجل يعني ارتعب، خاف، وأسرع إلى بيته يقول لامرأتي: لقد حدث من رسول الله كيت وكيت. المرأة كان حدثها في هذا الموقف يمكن أعظم وأفضل من زوجها. قالت: أنت من دعوتهم أم هو عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل هو. قالت: إذن ليدبر أمره معهم. هي خلاص على يقين، طالما النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس، النبي لا يمكن يحرج أحدا أبدا ولا يمكن يخذل أحدا أبدا عليه الصلاة والسلام من أصحابه، طالما دعا الناس إذن هو عارف ماذا سيصنع وماذا سيكون خلاص. وبالفعل يا إخوة، أيها الإخوة والأخوات، أتى النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون من خلفه، واستأذن جابر لأن يدخل الناس إلى الدار، دار صغيرة، فدخل الناس عشرة عشرة فأكلوا وشبعوا وحملوا معهم من الطعام وصرفهم النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون كم كان القوم، كم كان عددهم؟ كما في الحديث عن جابر قال: كان القوم ما بين 900 و1000. يا الله، تخيل 1000 واحد، 1000 واحد داخلين يأكلوا ويحملون معهم من طعام لأبنائهم وذويهم. وكان الطعام أصله إيش؟ حفنة من شعير وجدي صغير، معزة صغيرة جدا يعني، سبحان الله القدير. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر جابر أن يأكل هو وأهل بيته وأولاده، فأكلوا، وكان آخر الناس تناولا للطعام هو محمد عليه الصلاة والسلام. يقول جابر بن عبد الله: ووالله ما نقص من قصعتنا شيء. يعني بعد كل هذا العدد ما أكل وشبع، سبحان الله، القصعة فيها نفس الطعام ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا لجابر ودعا للطعام الذي سيأكله الناس في بيت جابر، ودعا قبلها دعوة عامة للمدينة وثمارها وطعامها وأهلها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على المدينة وعلى مكة وعلى سائر بلاد المسلمين أمنها وأمانها ورخاءها وازدهارها وبركتها، اللهم أمين. لا زالت صفحة المدينة مفتوحة بين أيدينا، نتناول الكثير عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.